الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والقشاد والشك واليقين أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع صحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي للمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وأصلي وأسلم على آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا ومن تبعهم بإحسان ومن اهتدى بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 15 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله وصل بنا الحديث إلى مسألة من الأهمية بمكان بعد أن بينا مراتب الهداية العشر كما بينها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وصلنا إلى مسألة بعنوان الفاتحة الشافية الفاتحة الشافية يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اشتملت على الشفائين أي أن فاتحة الكتاب اشتملت على الشفائين شفاء القلوب وشفاء الأبدان فالمرض إما أن يكون مرض قلب والعياذ بالله تعالى وإما أن يكون مرض بدن شفاء المرضين في فاتحة الكتاب فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. أي أن من أسباب مرض القلب فساد العلم وفساد القصد. وفساد القصد: فالجهل عمى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فإن شفاء العي السؤال. والسؤال يؤدي للعلم، فبالعلم ينجو المتعلم من مرض القلب. يقول: فإن مدار اعتلال القلوب، اعتلال يعني مرض من العلة والسقم، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان. أي يترتب على فساد العلم وفساد القصد مرضان قاتلان، وهما الضلال والغضب، والعياذ بالله تعالى. الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. الضلال نتيجة فساد العلم. فالعلم إخوتاه شفاء من الضلال ونجاة من الضلال. لذا إذا قرأنا القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة لرأينا التركيز العظيم على قضية العلم. أولى الآيات نزولا في القرآن تدعو إلى العلم واستخدمت أدوات العلم. أولى الآيات نزولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والقراءة وسيلة وأداة لتحصيل العلم. سورة في القرآن حملت اسم أداة من أدوات العلم هي سورة القلم، وجاء القسم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. نصوص كثيرة في القرآن تبين فضل العلم وأهله، منها قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله تعالى وعطف الله تعالى بين أولي العلم وبين الملائكة لبيان عظيم منزلة أهل العلم، وشهدوا على أعظم القضايا، قضية الوحدانية. وقال الله تعالى أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا الإجابة مستحيل أن يستوي العالم مع الجاهل، العلم حياة والجهل موت. بل ورد في السنة الصحيحة نصوص كثيرة جدا. على سبيل المثال قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبيّن النبي فضل العلماء فقال عليه الصلاة والتسليم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي. وبيّن أن العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم نجاة من الضلال. يقول العلامة ابن القيم: ويترتب عليهما داءان قاتلان، أي على فساد العلم وفساد القصد، وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها، لأن أمراض القلوب إيه؟ مرض شهوة ومرض شبهة. أصل الأمراض دي فين؟ فساد العلم وفساد القصد، فساد العلم وفساد القصد. يقول: فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. إن هداك ربك تعالى إلى الصراط المستقيم فقد نجوت من الضلال، لأن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي سلكه الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون، فمن سلكه هدى نجا من الضلال، نجا من الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، أن تسأل ربك الهداية إلى الصراط المستقيم، ده أفرض الفرائض. أفرض إيه؟ الفرائض، لأنه يتضمن التوحيد الخالص لله رب العالمين، ومعروف أن أول الواجبات توحيد رب البريات جل وعلا، لأن تسلك مسلك الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين. فمن أفرض الفروض أن تسأل ربك الهداية بهذا الطريق. يقول: ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه في كل ركعة من ركعاتك، أنت تسأل ربك بهذه المسألة: اهدنا الصراط المستقيم، لأنك في حاجة ماسة إلى أن تسلك هذا الطريق وأن يهديك ربك إلى تفصيلاته وأن يثبتك ربك عليه. ولا يقوم أي دعاء آخر مقام هذا الدعاء، لذا في كل ركعة من ركعاتك أنت تدعو ربك بهذه المسألة. يقول: والتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، علما ومعرفة وعملا وحالا. عبادة لابد أن تكون مبنية على علم. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه الجامع، قال: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى لا تصح عبادة تقوم على غير علم، لابد من علم حتى تصح العبادة. فأنت عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي علما وفهما وعملا وحالا، علشان تسمى عبادة. يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل في طلب غاية منقطعة مضمحلة ثانية. فمن طلب عفوا فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة ثانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها، كان كلا نوعي قصده فاسدا. كطلاب الدنيا المنكبون عليها الراغبون فيها والسالكون إليها كل وسيلة حتى وإن كانت مضلة، هذا يدل على فساد العلم والقصد وعلى المرض المتمكن من القلب. يقول: وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله عز وجل وعبوديته من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم. وكأن ابن القيم يعيش معنا في أيامنا في ظل الفتن التي تعانيها الأمة المسلمة الآن من أصحاب الرياسات ومن كان على شاكلته. الحق إذا كان معارضا لهم ما الذي يحدث؟ داسوه بأقدامهم، طحنوه، سفكوا الدماء وأغرقوا الأمة في الدماء، لأنه تعارض مع إيه؟ مع منهجهم ومع الحرص على رياستهم ومناصبهم وكراسيهم. طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائد، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى، وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتنفيذ، وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مزعنين. يعني رأينا على أرض مصر الآن في ظل الفتنة التي تحيط بها قنوات طالما حاربت الإسلام وأهله، وطالما ضيقت على الدعاء في الإعلام الرسمي عند الشدة والفتنة، وهم يعلمون أن أهل الحق يدعون إلى التهدئة وعدم الفتنة وعدم التخريب، فلما وافق الحق ما يميلون إليه في هذه الفتنة طلبوا من أهل العلم من البارزين وتوسلوا إليهم حتى يتكلموا للناس، مع أنهم من قبل ضيقوا وطعنوا وجرحوا وسدوا الأبواب وأغلقوا القنوات وحاربوهم أيما حرب، لكن لأن الحق الذي عندهم وافق مخرج لهم مما يعانونه توسلوا إليهم وطلبوهم. سبحان الله. وبعد أن أتوا إلى قنواتهم وتكلموا كلمة الحق، بعدها على طول نفس القنوات يحذرون من الإسلام، وهذه الثورة الموجودة في مصر ليست إسلامية، والعالم متخوف أن تكون إسلامية. سبحان الله العظيم. نعم، هم ليسوا طلاب حق، ليسوا طلاب حق، ولكنهم طلاب فساد وإفساد وفتن، حتى لا يخضع أهل الحق لأمثال هؤلاء. فالأسلم عدم مشاركتهم، والأسلم عدم قبول دعواتهم، لأنها منابر مشبوهة، منابر مأجورة، فأهل الحق لابد أن يفطنوا لهذا جيدا. فانظر إلى كلام ابن القيم الدقيق رحمه الله تعالى، يقول: وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق أبدا أبدا، هؤلاء العلماء الذين دعوهم هم من أشد الناس حقدا لهم، لا يحبونهم ولا يريدون أن يرونهم بلحاهم وأسوادهم البيضاء الناصعة، لا، هم لا يريدونهم، ولكن وافق ما عندهم تأييدا لهم فأذعنوا إليهم، لا رغبة في الحق الذي عندهم أبدا والله، ولكن لأن ما عندهم وافق ما يطمحون إليه. وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به، يريدون انتصار به. قال الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق أتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. سورة النور آية 48 وبعدها الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن مشكلة الأمة المسلمة أنها لا تحسن التعامل مع القرآن ولا تحسن التعامل مع السنة إلا من رحم ربي وعصم. تمر الآيات مرور الكرام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، ودي حقيقة إن شاء الله. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ومن ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله عز وجل. وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل، إذا حق الحق وبطل الباطل، وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم، وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا. ضربنا لكم مثالا بفرعون مصر. فرعون مصر كان ممكنا وقال أنا ربكم الأعلى، وحشد الحشود ضد الحق وحارب الحق وعاند الحق، فأغرقه الله. عند الغرق قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ينفع الكلام ده يا جماعة؟ خلاص العملية أغلقت الأبواب، أبواب التوبة أغلقت عند الغرق، أغلقت أبواب التوبة. فكان الرب حاسما الآن وقد عصيت قط، ما ينفع التوبة هنا، الباب أغلق أمامك. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فما أكثر الآيات وما أكثر العبر، ولكن ما أقل الاعتبار. مشكلة الأمة دي يا جماعة كثيرا يعني ما تنسى أيام الله عز وجل. والقرآن يقول وذكرهم بأيام الله. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله. خلاص الموت قريب، عندما يدنو الأجل بتظهر الحسرات والندم والكربات، والكربات بالكاف من الكرب. يوم لا ينفع الندم، الندم عندها لا ينفع، لأن الإنسان على فراش الموت يبشر إما بجنة وإما بنار، فلا يخرج أحد من دنيا الناس حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار وهو على فراش الموت. سبحان الله. فعندها يكون الندم. الطائع يندم أن يكون قد ازداد في طاعته وإحسانه عندما يرى ثواب الطاعة وثواب العمل الصالح. العاصي يندم عندما يرى شؤم المعصية ألا يكون قد تاب وأناب قبل الفوت، ولكن عندها لا ينفع الندم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص انتهت القضية، ما في رجعة. فالعاقل اللبيب من يفطن لهذه الحقائق ويتذكر ويعتبر بمن مضى ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، أي في القبر بقى. القبر يا جماعة حفرة ضيقة تحت أطباق الثرى، لا أنيس ولا جليس إلا العمل، إلا ذكر الله تعالى ومن ولاه وما ولاه. كلنا رأينا الأموات أقبرناهم بمجرد أن يموت المتوفى. الاسم بيتنسي يا جماعة، بعد ما كان الاسم بيذكر للنهار بمجرد الموت يقول لك غسلوا الأمانة، كفنوا الأمانة، شيلوا الأمانة، فين الاسم؟ ده كان ده له اسم بيرن في الدنيا، خاصة أصحاب الرياسات لما يذكر بس سبحان الله يقول لك جند وحشم وخدم، هيلمان وصولجان وسلطان، بمجرد الموت اتنسى الاسم سبحان الله. وبعدين يوضع في حفرة من تراب ويهال عليه التراب، يا ابن التراب عد إلى التراب وغدا سوف تلقى رب الأرباب ليحاسبك على الكبير والصغير، يحاسبك على الفتيل والقطمير والنقير، يحاسبك على البلايا والمنكرات والتقصير والبعد عن الحق، يكافئك على ما قدمت من خير ومن طاعة ومن بر العدل سبحان الله. وبنرمي عليك التراب وبنتركك وحدك، تترك وحدك تحت أطباق الثرى، لا أنيس ولا جليس إلا العمل بقى. جاء في الأحاديث إن كان عملك طيب بعد أن تسأل من ربك وما دينك ومن نبيك وتجيب ويثبتك الله أيها المؤمن في قبرك، يأتيك رجل طيب الوجه طيب الثوب طيب الريح يقول لك أبشر أبشر بما يسرك، يقول العبد المؤمن عندها من أنت وجهك الوجه يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح، جئت كي أكون أنيسك في قبرك إلى يوم القيامة. الله أكبر. فيؤنسك في قبرك أيها الموحد لله أيها المتبع لسنة رسول الله، يؤنسك في قبرك ويفسح لك قبرك مد البصر ويفتح لك باب إلى جنة الله رب العالمين ترى من روحها وريحانها ونعيمها إلى يوم القيامة. عندها يقول العبد المؤمن ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. على النقيض العبد الفاجر بقى يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، ها ها لا أدري، يضرب بمطرقة من نار لا دريت ولا تليت، ويضيق له في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله رب العالمين، يرى من حميمها وجحيمها إلى يوم القيامة. ويأتيه رجل منتن الريح قبيح الوجه منتن الثياب يقول له أبشر بما يسوءك، يقول من أنت وجهك الوجه يأتي بالشر، يقول أنا عملك السيء، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى يوم القيامة. عندها يقول الفاجر ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، شدة غريبة جدا في البرزخ. إخوتاه، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. سند الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح كما قال أهل العلم. فهل فكرت عبد الله في هذا المصير المحتوم؟ وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون، وعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين، فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنا. الله أكبر الله أكبر. في ساحة العرض يا جماعة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحشر المتكبرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. الذر يعني زي النمل. الجبارون كانوا في الدنيا من أهل الفساد المتكبرون الظالمون المعاندون يحشرون يوم القيامة في صورة الذر. ليه؟ من باب ويشفي صدور قوم مؤمنين. هؤلاء هم الظالمون المتكبرون المتجبرون الآن في صورة الذر، فالجزاء من جنس العمل. يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسماء ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه. أيضا نلقي هذا على أحداث مصر الآن. فئات معينة ممن ينتسبون للإسلام بدلا من أن يقولوا مصر دولة إسلام ولا تحكم إلا بالإسلام، ماذا صنعوا؟ تنقروا من إسلامهم وتنقروا من وصف ما يدور على أرض مصر من فتن بالإسلام. إسلام لا، الثورة بيضاء، لا هي إسلامية ولا هي سياسية. أمال هي إيه؟ ثورة إيه؟ يريدونها ليبرالية، ديمقراطية، مدنية، يعني وثنية إغريقية، إلحادية كفرية، حرية فيها انفلات بلا قيد وبلا ضبط. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها العقلاء أين عقولكم؟ مصر دولة إسلام وستظل دولة إسلام. مصر دولة إسلام وستظل دولة إسلام مهما تآمر المتآمرون ومهما خطط المخططون. مصر محفوظة يا عباد الله. سبحان الله، واقع مرير، واقع عجيب. الحيرة تكون لضعاف العلم، أما أهل العلم فلا حيرة لأنهم يضبطون الأمور بمنهج الله، بكتاب وسنة، مش بأهواء. حتى وإن كانت غاياتكم نبيلة، تريدون حرية وبعدين، لكن الوسيلة كفرية لا يجوز. الوسيلة كفرية لا يجوز. مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الفتن؟ قال إيه؟ وعلقنا على هذا الحديث أمس عند أبي داود وغيره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، أو كما قال النبي. كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ستكون في المستقبل، وقد رأينا يا رسول الله وتحقق ما قلت صلوات ربي وتسليماته عليه، والفتن رأيناها. وانظر إلى وصفها: كقطع الليل المظلم. مظلم أي، وفي الظلام تكون الحيرة والتخبط. قل من يسلم في الظلام.
فوصفها بهذا الوصف لخطورتها لخطورتها. القاعد فيها، وبعدين عفوا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يا رب سلم. قال العلماء وهذا يحتمل الأمرين، الكفر الأكبر المخرج من الملة والكفر الأصغر. كلمة قد تخرجك من ملة الإسلام، فمن تنكروا لدينهم وآثروا الكفر والوثنية نسأل الله السلامة، لابد لهم من تجديد إيمان وإحداث توبة فورية نصور. إخوتان، من الذي يدبر الكون؟ الله. فلماذا نتنكر لشرعه ونتنكر لمنهجه ونخشى أن نوصف بالإسلام؟ إن دل على شيء إنما يدل على الخواء الديني العقدي. سبحان الله العظيم، لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. وهذه الفتن التي تحيط بالأمة لا حكم جلية منها التمحيص. من سيقف في صف الحق ومن سيعادي الحق؟ ومن سبحان الله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالصحابة سألوا النبي خايفين من الخطورة العظيمة دي، فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. يعني أحلاس بيوتكم؟ الحلس هو الفراش الذي يوضع على ظهر البعير ويكون ملاصقا له، يلزم بيتك. بعد أن بين مراتب الناس في الفتن، القاعد فيها خير من القائم. القاعد ده ملوش أثر في الفتنة، بعيد، ده أفضل من مين؟ من القائم اللي عايز يبدأ يعمل حاجة. طب والقائم ده خير من الماشي اللي له أثر يعني بس ضعيف، والماشي ده خير من الساعي اللي هو بيشعل نار الفتن ويؤججها، زي القنوات اللي انتوا شايفينها الآن في الساحة تصب الزيت على النار لمخططات ما من أجل نشر الفتن وزعزعة الأمن والأمان في البلاد وتخريب البلاد. سبحان الله العظيم، ورأينا كده شباب من أصحاب البنطلونات الساقطة بقى زعماء للأمة. من أين أتوا؟ لا يدري، بقى زعماء يتكلموا باسم شعب مصر، الشعب الأصيل، الشعب اللي الدين عنده فطرة. جالنا شباب لا نعرفهم، كيف تفلقوا وكيف تصوروا على البلاد لا ندري. وبعدين يشكلوا لك لجنة اسمها لجنة الحكماء. أنا أريدك أن تكون بصيرا بما يحدث. من هؤلاء الحكماء؟ هل تعرفهم مصر؟ هل قدموا لمصر؟ هل أثنوا أعمارهم لخدمة مصر؟ بل جلهم من المنتفعين ومن أصحاب الرايات السوداء. سبحان الله، فأين العلماء الذين أثنوا أعمارهم في خدمة الأمة؟ تمت تنحيتهم، وهذا مقصود مراد، لا يريدون الإسلام فتنحوا. مين اللي بيتصدر؟ دعاة الليبرالية، دعاة المدنية، دعاة الانحلالية. طب فين الحكماء من أهل الحق ومن أهل العلم؟ ومصر لها رجال ولها أبناء ولها سواعد وطاقات، أين هم؟ غيبوا، لأنهم أرادوا هذه الثورة، ثورة على الحق. لا ننكر ظلم الظالمين واستبداد المستبدين، هذه حقائق، وكما قلت وأقول هم صور لأعمالنا، فأعمالنا تظهر في صور حكامنا، هذه أعمالنا، وهؤلاء الحكام صور لأعمالنا. أعمالنا أتت بهم وسلطتهم علينا، فلو أصلحنا ما بيننا وبين ربنا وأحسننا التوبة مع الله عز وجل ما سلطوا علينا، والله ما سلطوا علينا، وما سلط هؤلاء المسمين بالحكماء الآن على شعب مصر إلا بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن الله، يبقى يسلط هؤلاء. سبحان الله العظيم. كونوا أحلاس بيوتكم، فأي وسيلة تخالف الشر حتى وإن كانت الغاية نبيلة لا تصح. هتقول لي بقى نخش تحت الليبرالية وتحت مش عارف ايه، هذه وسائل كفرية لا تصح. فمصر دولة اسلام وستظل بفضل الله عز وجل مهما حاول اعداء الاسلام. فنسأل الله تعالى ان يذهب المتسلطين عليها من اهل الظلم والاستبداد. فانظروا إلى دقة كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وكذلك من طلب الغاية العليا والمخلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه. وكثير من شبابنا انخدع للأسف، وهذه مصيبة خطيرة، انخدع الكثيرون وسيرت الأمور وفق أجندات معينة وأهواء معينة تراد بهذه البلاد، كما قلت، لأن مصر هي قلب الإسلام وقلب الأمة. لذلك أقول لأهل مصر خاصة، وأنا ابن من أبنائها، يعز علي ما يحدث على أرضها، وأقول للعالم الإسلامي بجميع طوائفه: احفظوا مصر، فإن مصر إن تضع ضاع تراث المسلمين، ضاع تراث المسلمين. نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل فتنة، اللهم آمين. وكما ترون أنتم على شاشات الإعلام نقول لكم صورا ووقائع، لأن البعض قد عندما تتحدث عن النصوص يعني هيقول لك مصبطون مخذلون، لا، بل نترك لك أن تحكم عقلك وفطرتك وانظر إلى ما يبثه الإعلام المتعدد. ثورة تدار عبر العزف والجيتار، ورقص واختلاط عجيب بين الرجال والنساء وينامون في العراء. من يرضى لأمه أو لأخته أو لزوجته أن تنام في العراء؟ ثورة؟ أي ثورة هذه التي ترتفع على القيم والأخلاقيات والمبادئ؟ أي ثورة هذه؟ خبروني بربكم. ويتشبك الإعلام يقول لك: عجيب شعب مصر، رغم الدماء والقتلة نراهم يعزفونه ويغنون. نعم، وهذا ما يراد لها، قتل المشاعر والأحاسيس بالغناء والرقص. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يبصر الحكماء والعقلاء لما يراد بمصر. نحن محتاجين نتوب توبة نصوحة يا جماعة، ونكسر من قيام الليل والدعاء، لأن الأمر جد خطير. ما صلت هؤلاء إلا بسبب بعدنا وتقصيرنا. اللهم سلم سلم. يقول رحمه الله: كذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه، فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء: إياك نعبد وإياك نستعين. متى رفعت الأمة هذا وجعلته حقيقة واقعا عمليا نصر الله: إياك نعبد وإياك نستعين. شفاء، فإن هذا الدواء مركب من 6 أجزاء، أي دواء إياك نعبد وإياك نستعين. أولا عبودية الله لا غيره، ثانيا بأمره وشرعه، ثالثا لا بالهوى، رابعا ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، خامسا بالاستعانة على عبوديته به جل وعلا، سادسا لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره سبحانه جل وعلا. هذا الدواء، فهذه أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام. احنا عايزين طبيب خبير يفهم شرع الله ويطبقه على واقع المسلمين، وعلى المريض أن يستقبل الدواء الذي فيه الشفاء ويحسن العمل به إن أراد الشفاء. وما نقص من الشفاء فهو لثواب جزء من أجزائها، يعني الروشتة الموصوفة الآن في إياك نعبد وإياك نستعين إن لم تطبقها بحذافيرها ما حدث الشفاء، يبقى لابد أن تطبقها بحذافيرها حتى يتسنى لك الشفاء من المرض. يقول رحمه الله تعالى: فهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف، طبيب خبير يركب الدواء العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام. وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، أي نعبدك وحدك، نخلص لك وحدك، يذهب رياؤك. ودواء الكبر بإياك نستعين، أي نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين، فيذهب الكبر. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم يحكي عن شيخه رحمه الله، وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. الله، شوف كلام العلماء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، أي أمراض القلوب، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لصورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفي بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصدك الشفاء الأدنى بها أولى. يعني أعظم الأمراض إيه؟ مرض القلب. طب إذا كان الشفاء في الفاتحة يبقى عندي مرض أدنى لمرض البدن أولى، ولا إيه؟ هتجد موجودا بها. يقول: كان حصدك الشفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة. ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يكروهم ولم يضيفوهم، يعني كان هذا الحي من البخلاء، منعوا عنهم القرى يعني الضيافة والطعام إلى آخره، فلدغ سيد الحي، الزعيم لدغ عقرب لدغة أو حية، فأتوهم فقالوا هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم، ولكنكم لم تكرون، ما ضيفتناش، منعت عنا الطعام والشراب، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا أو جعلا. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأن لم يكن به قلبه، يعني قام وأكل ما فيش في مرض ولا لدغ. فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فذكرنا له ذلك، فقال ما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهل. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيغ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء، هذا مع كون المحل غير قابل، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤ، فكيف إذا كان المحل قابلا؟ شوف الاستنباط الجميل أوي، يعني الجماعة دول كانوا بخلاء أشحاء، ورغم هذا الدواء كان ناجعا وبرأ المريض رغم لؤمه. واشمعنى زعيم الحي الذي لدغ؟ لأن معلوم أن الرعية لا تفعل إلا بأمر من هو كان سيدا لها، فهؤلاء البخلاء ما بخلوا إلا بسبب رأي أميرهم، فكان العبرة والآية أن يلدغ الأمير، الرئيس يلدغ حتى تكون العبرة ناجعة. أدي سبب البخل واللؤ، لدغ السيد، وحتى يعرف قدر من منع عنهم الطعام، فشفاؤك يأتي بسببهم حتى تكون فيما بعد كريما جوادا ولا تمنع الخير. فإذا كان الأمر كذلك، ما بالك بقى إذا كان المريض من أهل الإيمان ومن أهل الطاعة؟ ها، الدواء ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع. إذن سورة الفاتحة فيها الشفاءان من أمراض القلب ومن أمراض الأبدان. بهذا القدر إخوتان نكون قد وصلنا إلى مسألة بعنوان فاتحة التفنيد، وكما قلنا أن تلك العناوين من وضع مهذب للكتاب، فاتحة التفنيد ما معنى هذا؟ الإجابة إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.